أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. إخوتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا وبجميع السامعين في لقاء آخر من لقاءاتنا هذه التي نلتقي فيها تحت مظلة بركة روحي أستاذ الفقهاء والمجتهدين الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه. كان كلامنا يا أخوان ولا يزال في المسألة 18 من النوع الرابع مما يحرم التكسب به، وهو ما يحرم التكسب به لكونه عملا محرما في نفسه. وقدمنا الكثير من المقدمات في هذه المسألة 18 التي هي الكذب، وقدمنا من ضمن ما قدمناه تمهيد فني طويل أتذكر لهذه المسألة، وخاصة فيما يرجع إلى المباحث التي سنتعرض لها وسيتعرض لها الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه تحت هذا العنوان. وقد رأينا إلى الآن أن البحث عندما يكون فنيا ومن أستاذ متخصص، كم يكون بحث فني ومنطقي وعلمي، ويراعى فيه ما نقوله عادة من السعة الأفقية أو المساحة الأفقية والمساحة العمودية إن صح التعبير. وقصدنا طبعا بالمساحة الأفقية يعني المطالب والعناوين التي يتطرق لها الفقيه خلال عملية استنباطه للحكم، يعني أثناء بحثه عن تشخيص موقف الشريعة، باعتبار أن هذا التشخيص هو الهدف الرئيسي للفقيه عندما يبحث في مسألة ما. وأما بالنسبة إلى المساحة العمودية، إذن المساحة الأفقية خلي نسميها اختصارا العناوين اللي يتطرق لها الفقيه. المساحة العمودية حينئذ عمق كل عنوان من هذه العناوين، عمقه اللي بيش يتمثل بمجموعة المطالب والمباحث التي يتطرق لها ويتناولها في كل عنوان. عنوان في هذا العنوان إلى ماذا تطرق، هذا يسمونه عمق. فالشاهد أنه إلى حد الآن هذه المباحث اللي احنا تطرقنا لها وتطرق لها الشيخ الأنصاري في هذه المسألة، مسألة الكذب، رأينا كم كان الشيخ رحمة الله تعالى عليه يراعي فيها هذه المسألة، مسألة المساحة الأفقية والمساحة العمودية. اليوم في درسنا أنا طبعا ليش هم جاي أتكلم عن هذا العنوان المساحة والمساحة، لأن اليوم أنا إلي شغل بي إن شاء الله، لو اليوم لو باكر ما أدري، يعني لو هذا الدرس لو الدرس القادم قصدي. عموما هسه إحنا اتطرقنا إلى محطات البحث في هذه المسألة، وقلنا بصورة عامة بالنسبة إلى الكذب راح يكون الكلام في محطتين رئيسيتين. المحطة الأولى بيان أن حرمة الكذب من الضرورات وأقمنا عليه الأدلة، والمحطة الثانية قسمنا الكلام فيها إلى مقامين. المقام الأول إثبات أن الكذب من الكبائر، هكذا عنونه، وإحنا دائما كل ما في درس من الدروس نتطرق إلى هذا التقسيم نقول هذا العنوان مو فني، لأنه العنوان يجب أن ينطبق مع المعنون، لا يكون أعم منه ولا يكون أخص منه، لا الأعم صحيح ولا الأخص صحيح. هنا في هذا المقام احنا اخوة تطرقنا له من زمان هذا العنوان إثبات أن الكذب من الكبائر، رأينا أن العنوان شيء والمعنون شيء آخر، لأنه تحت المعنون تكلم صحيح عن أن الكذب من الكبائر وتكلمنا بها وانطينا الطريقة الفنية للاستنباط ذكرناها، وذكرنا معايير كون شيء كبيرة، ولكن ضمن هذا العنوان هو تكلم عن أشياء أصلا ما لها علاقة بالكبيرة والغير الكبيرة. تكلم عن خلف الوعد، تكلم عن الكذب في الهزل، وتكلم عن المبالغة في الادعاء وأنها ليست من الكذب، وتكلمنا عن التورية وأنها ليست من الكذب. شوف هذه كلها ما لها علاقة بالكبائر. عموما هسه المحطة الثانية قلنا قسم فيها البحث إلى مقامين، المقام الأول إثبات أن الكذب من الكبائر، والمقام الثاني مسوغات الكذب اللي دخلنا به إحنا، صار لنا كم درس في مسوغات الكذب. في مسوغات الكذب قلنا راح يتطرق الشيخ رحمة الله تعالى عليه بصورة رئيسية إلى مسوغين، وبطريقة هتشي على قولة جماعتنا وأحبائنا أهل العمارة حفظهم الله ورعاهم جميعا ورعى الجميع، مشيتيخة. أي مشيتيخة يعني شنو؟ يعني أنت جاي تتكلم عن شيء وبنص الحكي يجي فد سالفة هتشي عرضية على قولتنا. شلون العبارة العرضية واللي يكون تحطها بين شارطتين على قولتهم؟ هاي هم مشيتيخة. يعني ذكر، احنا راح نذكر ايضا بالتفصيل مسوغين ومشيتيخة. هاي المشيتيخة نذكر بها مسوغ ثالث راح يجي ان شاء الله في محله. دخلنا في المسوغ الاول الذي قلنا انه الاضطرار، والاضطرار هذا ما يسوغ الكذب الذي هو الاضطرار. قلنا راح نتكلم في بحوث مختلفة، لأنه أنت لا تتوهم أنه نجي وإحنا نقول الكذب للاضطرار جائز وأنت تتوهم شنو؟ هذه بابا مسألة ما يحتاج لها بعض. كافي بها الضرورات تبيح المحظورات، هذا خطأ. ولهذا رأينا كم أن هذه المسألة كانت واسعة وكثيرة الفروع. وطبعا احنا ما نتضجور من كون مسألة ما واسعة وكثيرة الفروع، كثيرة المطالب، كثيرة المباحث، لا بالعكس ينبغي أن نفرح لذلك. ليش؟ لأنه أولا نتعرف ونتعلم كيف تفرع المسألة. هذا ترى فن. هذا أنا يمكن قلت، ما أدري العام، ما أدري أول العام، ما أدري ممكن قبل كورونا، قلنا هذا التفريع والتشقيق هذا فن، وهذا فن ينبغي أن يتعلم لكل باحث، مو بس للفقيه أنه المفروض يتعلم هذا فن التشقيق وفن التفريع، لا لكل باحث. لأنه أي باحث يريد يبحث عن مسألة اليوم، وطبعا هم أي باحث مو بس بالفقه ومو بس بالأصول وهذه العلوم، لا في كل علم من العلوم ينبغي أن يتعلم التفريع، ينبغي أن يتعلم التشقيق، ينبغي أن يتعلم التقسيم، ينبغي أن يتعلم التشجير. هذا عمل المشجرات اللي هو علم وفن، هسه إذا مو علم فهو فن من الفنون. هذا ينبغي أن يكون في خدمة الفقه وفي خدمة البحث بصورة عامة، لأنك دائما احنا هم كنا نقول أنه أكو في البحث أكو سؤال رئيسي، وهذا السؤال الرئيسي ينبغي أن يشقق ويفرع إلى مجموعة من الأسئلة الفرعية. وهذا هو المعيار العالمي إلى اليوم، هو هذا المعيار جاري في جامعاتنا، في جامعات العالم كله. من تجي وتريد تكتب لك بحث من البحوث، سواء هذا بحث عادي يومي أسبوعي شهري على مستوى أنه نتوسع ونرتفع على مستوى البكالوريوس، على مستوى الماجستير، على مستوى الدكتوراه، أو بحث تريد أنت تكتبه كمنبر، كمقال كبحث يعني علمي في مجلة تخصصية. تدرون اليوم أنتم على قولتهم الترقيات العلمية ونيل العناوين العلمية. هذا يتوقف على أنه الإنسان يبحث كم بحث، يكتب كم بحث وينشر في مجلات تسمى مجلات محكمة. هذا هنا في العراق موجود، في إيران موجود، عالمي، في العالم كله. يعني أنت أفرض إذا واحد أستاذ مساعد، هذا ما يترفع إلى مرتبة الأستاذية، أستاذ يصير بروف على قولتهم، ما يترفع إلا يكتب له على الأقل فد 3 بحوث وينشرها في مجلات محكمة. مجلات محكمة يعني مجلات رصينة ونالت التحكيم من قبل الجهات المختصة. هسه اليوم احنا مثلا مجلاتنا اللي يكون المحكمة ينبغي أن تأخذ تحكيمها من لجنة خاصة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وطبعا يوميا جماعتنا هم قرار، يوم يقولون مثلا باعتبار أنا مطلع يعني على هاي الأمور، يوم مثلا يقولون الوزارة هي اللي المفروض تبت، والوزارة مثلا في سنين متأخرة، يمكن 4 5 6 سنين 7 سنين اتشي تقريبا، يعني الوزارة هاي اللجنة والوزارة قالت لا احنا بعد الوزارة ما لنا علاقة، هاي قضية التحكيم، تحكيم المجلات تابعة لكل جامعة جامعة، لكل كلية كلية. روحوا لجامعة مثلا جامعة البصرة، جامعة الكربلاء، جامعة المستنصرية في بغداد، جامعة فلان، جامعة فلان، هكذا. كل جامعة هي لها أكو لجنة خاصة، فهناك هي تقيم المجلة وينطونها تحكيم أو ما ينطونها. بعدين هسه صار سنة مدري سنة ونص، لا رجعت الوزارة قالت لا بعد الجامعات ما لها علاقة، ترجع لنا احنا هاي، وقضية هاي بعد هاي دوخة. عموما هاي الوقفات بعد تدرون بيها انتو، جاي اشرب شاي انا، خشمي مسدود وبلاعيني طاقة. أسأل الله سبحانه وتعالى لكم جميعا بالصحة والسلامة والعافية. زين، إذا قضية التشقيق احنا والتفريع قلنا، ولهذا قلنا قضية الاضطرار اللي هو المسوغ الأول، هذا لا يتوهم أنه قضية سهلة وما بها أي مبحث، يكفي فيه الضرورات تبيح المحظورات، لا. ولهذا رأينا أن المتخصص كيف يتعامل مع هذه المفردة وهذا المطلب الذي قد يتوهم أنه بسيط ولا يستحق البحث والتحقيق. ولهذا فصلنا نحن الكلام في قضية أن الاضطرار مما يسوغ الكذب، وذكرنا أن فيه جملة من البحوث، البحث الأول ذكر الأدلة على جواز الكذب حالة الاضطرار، البحث الثاني التحقيق في أنه هل يعتبر في جواز الكذب اضطرارا، التورية لو ما يعتبر، هذا البحث الثاني اللي هو يعتبر التورية أو لا يعتبر، اللي هو البحث الثاني قلنا فيه مجموعة من النقاط، وتطرقنا نحن إلى هذه النقاط حتى وصل بنا الكلام إلى أن انتهينا من هذه النقاط ودخلنا في البحث الثالث من أبحاث هذه المسألة اللي هو الكلام في الإكراه. وقلنا حتى نتكلم عن الكذب حالة الإكراه لابد أيضا أن نتطرق إلى رأي المشهور في المسألة، ولهذا ذكرنا رأي المشهور إحنا بالمسألة. ومن ذكرنا رأي المشهور في المسألة ذكرنا وأشكلنا على المشهور أنهم يفرقون بين الاضطرار وبين الإكراه في قضية اعتبار التورية. وهذا البحث الطويل اللي بحثناه في هذا البحث الثالث، وحتى وصل بنا الكلام إلى الذي انتهينا، يعني الذي انتهينا منه قلنا المفروض أن لا يفرق بين باب الاضطرار وباب الإكراه في اعتبار التورية. فإما أن نقول اثنيناتهن ما يجب فيهن التورية، لا في باب الاضطرار ولا في باب الإكراه، أو نقول بعدم الاعتبار في الاثنين. زين، وذكرنا آخر هذا الكلام، أنا ليش رجعت مرة ثانية، هم أسرد لك اللي وين كنا وين وصلنا، وهم أريد أرجع إلى هذه المسألة لأنه كان أكو مسألة فنية آخر شيء ذكرناها، آخر شيء آخر الدرس الماضي، في المتن جاء هذا ولكن الأحوط التورية في البابين، الأحوط التورية في البابين. يعني يقول هسه احنا سواء قلنا بأنه يعتبر التورية في البابين أم لا يعتبر التورية في البابين، أم اختلفنا، الباب الأول يعتبر الثاني ما يعتبر، الأول لا يعتبر الثاني ما يعتبر. عموما بصورة عامة الأحوط التورية في البابين، يعني من أراد الاحتياط أو الأصل وهو أصالة الاحتياط تقتضي التورية في البابين، يعني في باب الاضطرار وفي باب الإكراه. هذا في باب الاضطرار الأحوط التورية، في باب الإكراه أيضا الأحوط التورية. ولكن هذه الجملة على قصرها فيها مسألة فنية لطيفة جدا، وهي قضية الاحتياط، لأنه الاحتياط الذي يقال بأنه سفينة النجاة، الاحتياط في عندنا احتياط في بابي الأحكام التكليفية، وعندنا احتياط في باب الأحكام الوضعية. والاحتياط في باب الأحكام التكليفية يختلف شيئا ما عن الاحتياط في باب الأحكام الوضعية. بصورة عامة يعني المشترك بين البابين هو أنه الاحتياط فعل شيء أو الامتناع عن شيء بحيث تصل إلى اطمئنان بأن الأثر اللي كان المفروض أن يترتب لم يترتب، الأثر اللي المفروض كان يترتب لم يترتب، أو بالعكس يعني الأثر اللي كان المفروض أن لا يترتب ترتب بالاحتياط، ترتب بالعمل بمقتضى الاحتياط. هذا بصورة عامة. خليني أشرح لك شوية، لأن هذه المسألة حلوة ولطيفة، ولهذا أنا آثرت أن أرجع عليها مرة ثانية. إحنا عدنا بصورة عامة اللي ذكرناه في الاضطرار، خلينا نتكلم في الاضطرار، يعني جواز الكذب اضطرارا. قلنا جواز الكذب اضطرارا ننطلق احنا من أصالة البراءة، صحيح، لأن حكم تكليفي، وفي المرحلة الثانية عمومات وإطلاقات الحرمة، صح ولا لا؟ في المرحلة الثالثة اجانا الاضطرار، المرحلة الثالثة اجانا الاضطرار. ولهذا إذا تتذكرون ذكرنا احنا 4 أدلة على جواز الكذب اضطرارا، قلنا لأن الأدلة 4 على جواز الكذب اضطرارا، وقلنا احنا هاي الأدلة 4 إنما تخرجنا من الحرمة للتزاحم، مو تذكرون؟ قلنا لأنه بعض الفقهاء قالوا للمعارضة وبعض الفقهاء قالوا للتزاحم، ويظهر من كلام الشيخ الأنصاري اللي شفناهم، قلنا عنوان مزاحم وما مزاحم، كان يستعمل هاي الكلمة للتزاحم، وسواء كان وبعضهم الآخر فقهاء قال للتعارض. وقلنا احنا شنو الفرق بين التزاحم والتعارض، كلها ذكرناها، واختار الشيخ الأنصاري التزاحم. عموما شوفوا هذه الأدلة 4 الذي يخرجنا عنها، وذكرنا احنا هم طريقة استنباط وفنية وطويلة، أنه يعتبر التورية لو ما يعتبر التورية، تتذكرون لو ما تتذكرون، قلنا من هذا الطرف 3 أدلة على عدم اعتبار التورية من هذا الطرف، دليلين اللي هو المشهور لا تزاحم، كانوا هكذا يقولون لا تزاحم، مو تذكرون لو لا فتشية المشهور، وذكروا دليلين كانوا يقولون لا تزاحم ولا اضطرار مع إمكان التورية. عموما هسه احنا اللي وصلنا لها النتيجة وكذا، انه المشهور يقولون يعتبر، ولو قلنا بإطلاقات الروايات لا يعتبر. عموما شوفوا هسه يعتبر ما يعتبر، احنا انطلقنا من أصالة البراءة ورحنا عمومات وإطلاقات حرمة الكذب. هذه عمومات وإطلاقات حرمة الكذب، إجا الاضطرار قلنا بالمرحلة الثالثة وراها. هسه هذا المقدار الذي أخرج من حرمة الكذب بالاضطرار. إحنا هسه بين رأيين، رأي يقول المقدار الذي أخرج من حرمة الكذب للاضطرار هو يا مقدار كل كذب مضطر إليه، كل حالة اضطرار إلى الكذب، كل حالة اضطرار إلى الكذب. والقول الثاني يقول لا، مو كل حالة اضطرار إلى الكذب، حالة الاضطرار إلى الكذب ولكن بقيد. شنو هو؟ إذا عجز عن التورية. قول الأول عجز أم لم يعجز، والثاني إذا عجز. طيب هسه احنا اذا الفقهاء واحد يقول اذا عجز، واحد يقول اذا لم يعجز، مقتضى الاحتياط شنو؟ يعني شنو مقتضى الاحتياط شنو؟ يعني احنا قلنا احنا انطلقنا من أصالة البراءة وبعدين حرمة الكذب، مو؟ وهسه احنا بالمرحلة الثالثة، مقتضى الاحتياط شنو؟ بالمرحلة الثالثة ان نقول كله، يعني نقول بالمساحة الواسعة اللي هو كل كذب مضطر إليه، أو بالمساحة الضيقة الكذب المضطر إليه إذا عجز عن التورية. يمتى أنت تحتاط؟ يمتى تحتاط في هذه المسألة؟ يعني شنو تحتاط في هذه المسألة؟ يعني يم هنا نشوف هذه المسألة تكليفية. إحنا قبلها المرحلة الثانية حرام، الكذب حرام. يمتى تتيقن أنك خرجت من حرمة الكذب؟ بالمساحة، إذا عملت بالمساحة الواسعة أو بالمساحة الضيقة. يعني إذا خرجت وعملت بهذه المساحة الواسعة، يعني حتى لو تقدر توري ما توري، لو بالمساحة الضيقة إذا استطعت أن توري توري. لا طبعا، من الواضح أن المتيقن هو أن المساحة الضيقة، يعني المقدار المتيقن خروجه من حرمة الكذب هو هذه المساحة الضيقة. أما ما زاد عن هذه المساحة الضيقة فهذا شنو؟ أكو قول آخر، يعني هذا يقول بالجواز وقول ثاني يقول شنو؟ بعدم الجواز. إذا مختلف به هذه المساحة الأكثر من هذه المساحة الضيقة، هذه يعني الكذب حال الضرورة مع إمكان التورية، هذه المساحة الزايدة، هذه المساحة الزايدة هي المختلف فيها بين الفقهاء. أما المقدار المتيقن بينهما، مقدار المتيقن بينهما هو أنه شنو؟ إذا يجوز إذا عجز عن التورية. فإذا نشوف هنا مقتضى الاحتياط شنو؟ أن نعتبر التورية، أن نعتبر التورية باعتبار أننا لا نتخلص ولا نتيقن أننا خرجنا من الحرمة اللي هي بالمرحلة الثانية إلا متى؟ إلا متى؟ إذا قلنا بأن حرم جواز الكذب اضطرارا يختص بهذه المساحة وهي العجز عن التورية. شوف هذا كله وين؟ في باب الاضطرار قلنا. نفس هذا الكلام نقوله في باب شنو؟ جاي نتكلم حكم تكليفي، احنا بعدني انا يعني بالحكم التكليفي، بعدني ما انتقلت الى الحكم الوضعي. قلنا لان الاحتياط اكو بالحكم التكليفي وبالاحتياط بالحكم الوضعي. والاحتياط هسه جاي نتكلم عنه اللي هو بالحكم التكليفي. جاي نتكلم وين هسه؟ جاي نتكلم بالاضطرار. خلينا نروح للاكراه. بالاكراه احنا ذكرنا هم قلنا ذكرنا نقطتين، أنه الإكراه مرة في باب الأحكام